لسان الضاد ينطق في شموخ، أنا تاج اللغات بكل فاقر، بلفظي أنزل الرحمن قولا بليغا لا ترى يحويه غيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث في لقاء سابق عند قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. الحديث أيها الإخوة كان في الفعل دخل، وهل هو متعد بنفسه أو لا بد أن يتعدى إلى بحرف الجر؟ وذكرت لكم أن مذهب سيبويه أنه يعديه، أنه لا بد أن يكون ما بعده ظرفا، فإنه لا يتعدى إلا أنه يتعدى بحرف الجر. فإذا قلت دخلت البيت فإن المقصود دخلت في البيت، فالبيت ما نعربه مفعولا به، نعربه ظرفا. نعم، لكنه سائغ أن تسقط حرف الجر، سائغ أن تسقط حرف الجر في كل ما هو في كل ظرف، يعني إلا إذا كان الظرف مجازيا، بمعنى أنه ليس حقيقة، ليس الدخول كان حقيقة، كما تقول مثلا: دخلت في المعمعة، دخلت في المعمعة، فإنه لا بد من هنا من إظهار حرف الجر. أو تقول مثلا: دخلنا في الأمر المشكل، دخلنا في الأمر المشكل. الأمر المشكل يعني ليس شيء حسي، وإنما الدخول هنا دخول مجازي، فهنا تظهر فيه. هناك رأي آخر للجرمي وأيضا الأخفش، يرون أنهم أن دخل متعد بنفسه، فتقول: دخلت البيت، فالبيت مفعول به. إذا نعرب هذه حسب هذين التقديرين، نعرب هذه اللي هي اسم الإشارة ودخول على حسب هذين التقديرين. وفي الحقيقة أيها الأخوة، أن هذا الاختلاف لا ينبني عليه خلاف ظاهر، يعني ما ينبني عليه خلاف معنوي. نعم، التقدير أن هناك خلافا معنويا، أن هذا ظرف، وأن هذا يعني تسلط الفعل إلى هذا، كأن هذا صار الآن مجسما، يعني إذا قلت دخلت البيت فإن الدخول قد وقع على ذلك، على تلك الذات وهو البيت، مع أن الدخول في الحقيقة دخل، أن الدخول في الحقيقة لم يقع على ذات، وإنما وقع في ذات، فالبيت هو ظرف، كما ذكرت لكم قديما إن الظرف معناها الوعاء، فإن البيت كأنه وعاء دخل الفاعل في ذلك الوعاء. نعم، لكن المؤدى واحد. طيب، الله عز وجل قال: ادخلوا هذه القرية. طيب، القرية ماذا نعربها؟ دائما أو في كثير من الأحيان إذا وقع بعد اسم الإشارة محلا بألب فإنه يعرب بدلا. نعم، إذا وقع بعد اسم الإشارة محلا بأل فإنه يعرب بدلا، لكن ليس جميع المعارف تعرب هذا الإعراب، فقط المحلى بأل. أما إذا قلت تقول هذا زيد، زيد خبر، أو تقول هذا رجل، رجل خبر. نعم، لكن إذا كان محلا بأل فإنه يعرب بدلا. طبعا يستثنى من ذلك إذا كانت أل هنا دل على الكمال، تقول هذا الرجل، بمعنى هذا الرجل الكامل. نعم، أو تقول مثلا هذا الكتاب، بمعنى هذا الكتاب الكامل. نعم، فالقرية هنا ادخلوا هذه القرية بدل من هذه. نعم، إما تكون ظرف أو تكون أيضا، أقصد هذه بدل، والبدل كما ذكر النحويون أنه على نية تكرار العامل، فالقرية هنا بدل من الظرف أو بدل من المفعول به. نعم، ثم قال عز وجل: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. لاحظوا الفاء تدل على التعقيب مباشرة بعد الدخول. نعم، كلوا، وذكرنا ما في حلقة سابقة الفعل أكل وما كيف تصرف إلى أن صار على هذه الصورة، وأن أصله أؤكل فحذفت الهمزة، فصار حذفت الهمزة همزة الفاء، ثم حذفت همزة الوصل، لأن همزة الوصل إنما يؤتى بها للتوصل إلى النطق بالساكن. الأصل أؤكل، فحذفنا الهمزة، الهمزة الثانية ليست الأولى، الهمزة الثانية الساكنة أؤكل، الهمزة الساكنة هذه حذفت، فلما حذفت الهمزة الساكنة هذه ما احتجنا لهمزة الوصل فحذفناها. وهذا يعني دائما همزة الوصل إنما يؤتى بها للتوصل إلى النطق بالساكن. يعني مثلا الفعل قم، أصله الفعل الماضي قام، إذا أردنا أن نصوغ منه فعل أمر مثل ما ذكر، مثل أي فعل أمر، مثل اضرب واقتل واخرج، نأتي به على افعل أو افعل أو افعل حسب حركة عين المضارع. فيقوم الأمر منه أقوم أقوم، فنقلنا حركة العين اللي هو وهي الواو إلى الساكن الصحيح قبلها وهي القاف، فصارت قوم. طبعا تحركت القاف، ما نقول أتينا بالهمزة حتى ننطق القاف أقوم، تحركت القاف وهي ساكنة، تحركت القاف الساكنة، نعم، فلا نحتاج هنا إلى همزة وصل فنحذف همزة الوصل، فصارت قوم، والتقى ساكنان أولهما حرف مد فحذفنا حرف المد فصارت قم. نفس الشيء في أكل، أصلها أؤكل، أصلها أؤكل، فحذفنا الهمزة، فالكاف مضمومة، أؤكل الكاف مضمومة، فلا نحتاج إلى همزة الوصل فنحذفها فصارت كل. نعم، فكلوا منها حيث شئتم. حيث أيها الإخوة هذا ظرف، ودائما ظرف مكان، حيث ظرف مكان، نعم، وهو مبني على الضم دائما، وهو مبني على الضم، ومن خصائصه أيضا أنه يضاف إلى الجمل ما يضاف إلى المفردات. لاحظوا قال حيث شئتم بعده جملة، ولو جاء بعده اسم لابد أن يعرب الاسم مبتدأ، فتقول حيث زيد مجتهد مثلا، أكرم زيد حيث إنه مجتهد، ما تقول حيث أنه فيكون مصدرا مؤولا ومصدر مؤول مفرد، لا تقول حيث إنه. لذلك من مواضع كسر إن، كسر همزة إن أن تقع بعد حيث، لأن حيث ظرف ملازم للإضافة إلى أي شيء، للإضافة إلى الجمل. قال فكلوا منها حيث شئتم رغدا، رغدا هنا حال، حال يعني كلوا حيث شئتم من أكل حالة كونه رغيدا هانئا رغدا. ثم قال عز وجل وادخلوا الباب سجدا. الواو هنا للعطف لكن بدون ترتيب، لأن العطف أيها الإخوة، لأن العطف بالواو لا يدل على الترتيب، الواو لا تدل على الترتيب. تقول مثلا تولى الخلافة أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، لا يدل العطف بالواو على الترتيب، لا يدل العطف بالواو على الترتيب. لذلك هنا قال وادخل الباب سجدا وقولوا حطة، وفي آية الأعراف وقولوا حطة وادخل الباب سجدا، القصة واحدة، القصة واحدة، لكن هنا تقدمت الأمر بالدخول، وهناك تقدم الأمر بقول حطة، والقصة واحدة. الله سبحانه وتعالى ماذا قالهم؟ هل أمرهم بهذا أولا أو بهذا أولا؟ الله أعلم. لكن الواو هذه لا تدل على الترتيب، لا تدل على الترتيب، لذلك الله سبحانه وتعالى أمرهم بهذين الأمرين، سواء يتقدم هذا أو يتأخر هذا لا يضر. طيب، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. الآن ادخلوا الباب، الباب كما ذكرت لكم في القرية، وأنه إما أن يعرب ظرفا في الباب أو أن يعرب مفعولا به. طيب، لكن سجدا ما إعرابها؟ حال، والحال دائما تكون منتقلة عن صاحبها. طيب، وتكون مقارنة للفعل. تقول جاء زيد ماشيا. ماشيا كيف؟ ماشيا متى؟ حينما جاء. نعم. وتقول شربت اللبن باردا. باردا حال، متى كان هذا الحال؟ وقت الشرب. طيب، تصوروا هذا أيها الإخوة في هذا القضية، وادخل الباب سجدا، هل يمكن أن يكون الدخول حال السجود؟ لأن السجود في الأصل ما هو؟ إلصاق الجبهة بالأرض، فكيف يمكن أن يدخل الباب حالة كونهم سجدا؟ هذا إشكال، لا بد هنا من تأويل. التأويلات في هذا متعددة. بعضهم قال إن سجدا هنا بمعنى ركع، بمعنى السجود هنا بمعنى الركوع. نعم، بمعنى الركوع، فخر راكعا وأناب، المقصود السجود، سجد. فهنا بالعكس، سجدا بمعنى ركعا، لأن السجود عموما، السجود والركوع، نعم، المقصود فيه ماذا؟ المقصود فيه الخضوع والخنوع، كما في قوله تعالى وخروا له سجدا وقال يا أبتي. هذا تأويل من قبل، قد يكون سجودا إلى الأرض، وقد يكون انحناء، وقد يكون انحناء. فهذا التأويل الأول، دخلوا الباب، نعم، في حال كونهم خاضعين راكعين. وقيل إن سجدا على أصلها من الإلصاق بالأرض، وأن هذه الحال تسمى الحال المقدرة. كيف الحال المقدرة؟ يعني حال لم تقع حتى الآن، لكنها يعني لن تقارن الفعل، لكنها ستكون. يعني نقل سيبوي عن العرب قولهم، عن بعضهم أنه قال هذا صقر، نعم، قال هذا صقر صائدا به غدا. نعم، صائدا به غدا. كيف؟ الآن صائد حال. نعم، يقول المثل أو مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. صائدا حال من الصقر. طيب، لكن الحالة هنا لن تقع، غدا سيكون الصيد، فقالوا يجوز. فالمقصود ادخلوا الباب ثم اسجدوا، ادخلوا الباب ثم اسجدوا بعد ذلك، ثم اسجدوا بعد ذلك. والحقيقة الأمر يعني الأمر بتقدير الحالة المقدرة وجيه من ناحية أن نحمل السجود على المعنى الأساسي. المعنى السجود الأساسي هو الإلصاق بالأرض، فهذا من هذا الوجه نقول هذا التأويل، وهو أن تكون حالة مقدرة سائق. لكن لو اعتبرنا المعنى العام وهو مجرد الانحناء والخضوع، لأمكن التأويل بلا، أو لأمكن الإعراب بلا تقدي، بلا تأويل ذلك، تلك الحالة المقدرة. نعم، بقي في مسألة في هذا، لعلنا نرجعها إلى حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لسان الضاد ينطق في شموخ، ألا تاج اللغات بكل فاقر، بلفظي أنزل الرحمن قولا بليغا لا ترى يحويه غيري، ترى فيه البلد البيان بكل حرف وآيات تفوح بكل عطر جمالا في معان شامخات لها في النحو قدر أن يقال.